قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرير جريج أخبرني أبو الزبير المكي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال: وحدثني سعيد بن يحيى ساق السند إلى ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله، ولم يقل أرقي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. هذه الليلة أيضا سيكون الكلام إن شاء الله تعالى على بقية الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى. وقد علمنا أن الرقى جمع رقية، الدعاء، القراءة التي يقرأها المرء على المريض: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات. الفاتحة سبع مرات. أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. المعوذتين: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، تقرأها على اللدغ، على المريض، على من أصيب بحمى سم. أجاركم الله، سم حية، سم عقرب، أي سم مؤذي أصيب به المرء أقرأ عليه، تقرأ عليه. هذا أمر مشروع إذا كان بأسماء الله وصفات الله، وإذا كان بالألفاظ العربية المعروفة المعنى أو بغير العربية، وإذا اعتقدت أن التأثير بيد الله، وإنما هذا نوع من أنواع العلاج، العلاج إما علاج طبيعي أو علاج روحاني. الطبيعي لا يكون به الشفاء إلا بإذن الله، الروحي لا يكون به الشفاء إلا بإذن الله. تكلمنا في الدروس الماضية عن هذه النقاط، بقي لنا أحاديث عن أنس بن مالك وحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. علي أنتهي من هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. أحاديث أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك الغلام الشاب خادم رسول الله، خدمه 10 سنين وبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام يخدم. يشهد أنس شهادة لله ويقول: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. أنا صبي صغير عمره 9 سنوات 10 سنوات، يوم أن قدم النبي طيبة التمس النبي خادما فأتي بأنس بن مالك، وظل أنس بن مالك مع النبي 10 سنوات. اسمع هذه الشهادة أيها المرأة المسلم لتعلم نبل رسول الله، فضل رسول الله، خلق رسول الله. لا يشتد ولا يحتد على الخادم، لا يتعالى ولا يتجبر ولا يتكبر، ليس كزيد وعمر. يا ويل الخادم إذا عصى، يا ويل الخادم إذا نام، يا ويل الخادم إذا تأخر، يا ويل الخادم إذا تهاون. ضرب وحرق وشنق وتعالي وتكبر. أنس يقول: مرة بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فمررت على بعض صبيان المدينة يلعبون، فوقف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مع الصبي يلعب، استبطاه رسول الله. أين أنس؟ ماذا أخر أنس؟ خرج النبي بنفسه يلتمس أنس، وإذا بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مع الصبية. أتى النبي إليه، أخذ النبي بأذني: ما زلت ها هنا؟ انتهى، انتهى هذا كل شيء. أخذ لطيفة خفيفة ظريفة: ما زلت ها هنا حتى الآن؟ اذهب. والله لو كان من البعض الجبابرة ما صدق أن الله جل وعلا أعطاه، وأن الله غناه، وأن الله كفاه، وأنه استطاع أن يستأجر خادم. يا جماعة، يا مسلمون، يا إخوان، الله غيور، الله مطلع، لا تخفى عليه خافية. إخوانكم خولكم، الله تعالى جعلهم خدما لكم. الخادم لا يرمى في شدة البرد، الخادم لا يتعالى عليه، لا يأكل إلا في المطبخ. الخادم الخادم الخادم، اتقوا الله في الخادم، اتقوا الله في الخادمة. الله مطلع، لو نظرت إلى مبدأ هذا الخادم أو هذه الخادمة لعلمت أن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يبتليهم، هذا ابتلاء من الله، وبخاصة نحن في هذه البلاد. نحن نعلم يا شباب، أنتم لا تعلمون ونحن نعلم، لأننا أكبر منكم سنا، ولأننا رأينا كيف كان الوضع ها هنا. والله ما من أمة ولا من بيت ولا من أحد إلا ويرجو أن يأتي هؤلاء قبل، يأتون بخيراتهم ويأتون بنعمهم ويأتون بفضلهم ويأتون بما وسع الله عليهم، ولكن الدنيا قلب. يوم لك ويوم عليك، يوم لك ويوم عليك. والله تبارك وتعالى قد يبتليك فيعطيك الله تعالى لينظر أتشكر أم تكفر. إيذاء الخادم التعالي عليه أخذ حقي حرام حرام حرام. يبقى الخادم عندي أو تبقى الخادم عندي وعند بعض أمثالي وأضرابي الذين لا يخافون الله الذين لا يتقون الله، يبقى 5 أشهر 5 سنوات 2 سنوات 4 سنوات، وعندما يريد العودة أقول له لا أعطيك إلا حق 1 سنة هذا، وإلا راسك في الجدر، وإلا تأشيرة الخروج من غير عودة. أنا أقول هذا من باب النصيحة، والنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأنا أعلم أن هذا الكلام لا يرضي ولكنها حقيقة يجب على طلاب العلم أن ينبهوا عنها. وكم قرأت عليكم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، الذي يقول هذا الرب جل وعلا 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. الله يعلن هذا. رجل أعطى بي ثم غدر، أنا أعاهدك بالله أنني لا أفعل وأفعل وأفعل وأفعل، وبعد ذلك يغدر، الله خصمه يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنا، أغار على قوم، اغتصب صبي صغير، ذهب وباعه وأكل ثمنا، الله خصمه يوم القيامة. وهذا أمر غالبا لا يوجد اليوم. 3 ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، وهذا أمر موجود اليوم هنا وفي كثير من البلاد الإسلامية. ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، الله خصمه يوم القيامة. أنا ما كنت أردت أن أتكلم على هذا، ولكن الكلام ذو شجون ويجر بعضه بعض. أنس خادم رسول الله، خادم، ومع ذلك اسمعوا يا أحباب، دعا النبي له ب4 دعوات، 4 دعوات مباركات، ليست 4 لعنات ولا 4 نهرات، وإنما هي 4 دعوات مباركات. أتت أم أنس إلى سيد الخلق: يا رسول الله، خويدمك أنس، أدعو الله تعالى له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أطل عمره، اللهم أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. يدعو للخادم هنيئا له، النبي يدعو للخادم، والله أسفر الخادم وأنا ألعنه لعنات وأفتشه تفتيش دقيق، ربما أخذ قطعة قماش أو سكين أو صحن، وإذا ما وجدت سكين أو صحن أو قطعة قماش ألعنه وجده وآله والبلاد التي أتى منها. النبي يدعو لي أنس يا أتباع النبي. طلاب العلم إذا ذكروا هذه الأشياء، المقصود أننا ننير الطريق، نبين ماذا كان عليه المصطفى حتى نتأسى، حتى نعمل ما عمل. اللهم أطل عمره، عاش حتى كان آخر الصحابة موت، أكثر ماله، نخله يغل في العام 2، أكثر ولده، دفن من الولد وولد الولد 120 ولد. قال أنس: وأنا أرجو الله الرابعة، ونحن نرجو الله تعالى الرابعة، ونرجو الله تبارك وتعالى بإيماننا برسول الله وبتصديقنا لما قال رسول الله ولحبنا لرسول الله أن ينيلنا ما أنال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحاديث أنس. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: الرسول رخص في الرقية في الحمى. الحمى السم، سم العقرب، الزنبور، الحية، أي دابة لها سم. النبي رخص أن نقرأ الفاتحة أو غير الفاتحة على من سم. حمى، لا حمى، فرق بين الحمى والحمى. الحمى في لغة العرب السم. النملة والعين. العين سبق الكلام على ما يتعلق ببعض الأرواح الشريرة الخبيثة، إذا رأت ما تستحسن لا تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإنما يصدر منها شيء كالسم، إذا أصاب المرء المعيون سقط في الحال، أصيب بمرض. والعين حق، العين حق، العين حق. وإذا نسيت أذكرك، سهل بن حنيف خرج مع رسول الله في سفر، وإذا به يغتسل في غدير، أزال سهل ثيابه وأراد أن يدخل الغدير، وإذا برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى جلد سهل بن حنيف فقال: ولا كجلد عذراء. يعني عجيب هذا الجلد، جلد جميل ظريف لطيف، ولا جلد المخدرة الفتاة التي هي وراء الخدر. وإذا بسهل يقع في الحال، فعاب النبي الأمر، وأمر النبي العائن الذي قال الكلام، أمره أن يأتي بإزاره، وأخذ النبي داخلة إزاره وغسل داخلة إزار العائن الذي رمى بالعين، وأمر النبي بأن يلقى على سهل، فألقي على سهل وتوضأ به سهل، وكأنما حل من عقال. ولذا إذا وجدنا أثار العين الذي ضرب بالعين نأخذ عمامته، نأخذ ثوبه، إن رضي اغتسل، غسل وجهه يده ثوبه، ما رضي نتتبع، نأتيه برطب، نأتيه بتمر، نأتيه بفاكهة، نأتيه بشيء من حيث لا يعلم فيأكل، وإذا أكل أخذنا بقية ذلك، غسلنا ذلك، أعطيناه الذي يعين يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النبي فعل ذلك. أما النملة، مرض النملة، وما أدراك ما مرض النملة؟ مرض النملة ليست النملة التي نعرف، وإنما هذا داء يسميه الأطباء داء النمل، داء النملة، قروح تقع على الجبين وبخاصة الشباب من الرجال والفتيات، هذه البثور، هذه القروح تنتشر على الجبهة، وإذا بالذي انتشرت على جبهته يشعر كأن نملا يمشي على الجبهة، ولذا سمي هذا الداء داء النملة. يشرع الرقية نقرأ نرقي أو نعالج علاج طبي، إن أردنا عملنا هذا وإن أردنا عملنا هذا، ولكنني أريد أن أقول للسامع لا تعتقد أن دواء الطبيب أنجع وأنفع من الطب الروحي إذا صادف الشخص الروحي المسلم المؤمن المتقي الذي إذا سأل الله أعطاه. هذا علاج وهذا علاج، هذا دواء وهذا دواء، وربما أن يكون هذا الدواء أنجع وأنفع وأقوى. أعطيك علاج روحي، قاله صاحب هذا القبر، العلاج الروحي أضرب لك مثل. حضر بعض الزوار جزاه الله خيرا قبل عامين اثنين، وأنا أتكلم على زمزم وأن النبي قال زمزم لما شرب له، وأطلت الكلام على زمزم وقلت إن من شرب زمزم موقنا مصدقا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبرأ، لأن النبي قال زمزم لما شرب له. وذكرت قصة وقلت في ذلك الوقت عقدت لأحد الإخوان عقد مضى عليه أعوام، لقيته قلت له أنت أبو من؟ أكبر أولادك من؟ أنا عقدت لك قبل سنوات. فقال لي ما شاء الله حتى الآن، المرأة ما ولدت. فقلت له يا أخي أما تؤمن بأن النبي قال زمزم لما شرب له؟ قال بلى. قلت ماذا عليك لو ذهبت إلى مكة وأخذت الزوجة معك، هذا الكلام بالمدينة، واعتمرت واعتمرت وأتيت إلى زمزم وأخذت وشربت من البير وسألت الله تعالى أن يعطيك ولد؟ الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. جرب. صديقي هذا أخذ القضية قضية مسلمة وهو يعرف الحديث وطالب علم، وإذا به في اليوم الثاني يذهب إلى مكة هو وزوجه يشرب زمزم ويعود إلى طيبة، وتمر أياما أخر ألقاه أيضا يسلم علي وأسلم عليه، وقبل أن أنصرف قال لي يا فلان ما سألتني السؤال الذي سألتنيه قبل شهور؟ قلت ماذا؟ قال ما قلت لي أنت أبو من؟ قلت أنت أبو من؟ قال أنا والله أخذت بقولك وذهبت إلى مكة وشربت زمزم وأبشرك أن البطارية ملأ والحمد لله. زمزم لما شرب لا، هكذا قال رسول الله. قصصت هذه القصة وإذا برجل من الزوار طبيب مثقف بعدما أنهيت الدرس قال لي يا فلان إن الذي قلت، أنا لدي رسالة كتيب، الكتيب ألفته امرأة مغنية راقصة في بعض البلاد العربية ابتليت بمرض السرطان في الثدي، ذهبت إلى بلجيكا إلى فرنسا إلى أمريكا إلى بريطانيا ثرية غنية مع زوجها عالجت ما تركت موضعا وإذا بالسرطان استمر بها، نسأل الله العافية والسلامة، حتى أزال شعر رأسها حتى كرهها كل أحد، تركت الفن، تركت الرقص، تركت الغناء، اعتزلت، لأن الناس لا يريدونها إلا إذا كانت فنانة رقاصة جميلة، يريدون أن ينظروا إلى جمالها وأن يستمعوا إلى صوتها، والله لا يحبون الفنانة لأنها مسلمة مؤمنة، وإنما يحبونها لهذا الغرض الفاحش. أيست لقيت رجلا طالب علم يعرفها من قبل، سألها عن أمرها، أجابته، قال لها: يا فلانة ارجعي إلى الله، أنا أدلك على خير، دع الفن وأهل الفن، عودي إلى الرب، وليكن أول عمل تعملينه الذهاب إلى مكة للاعتمار، وإذا ما ذهبت اشربي زمزم وأكثري من شرب زمزم. أتت معتمرة، شربت زمزم، أكثرت من شرب زمزم، هي تقول: والكتاب عندي في بيتي، لأن الرجل بعثه إلي. تقول: أقمت قرابة شهر ليس لي إلا شرب زمزم، وإذا بي في بعض الأيام شعرت بحركة في ثديي، حركة، وإذا بشعري يثبت، الذي كان إذا صعي إذا نبت سقط، بقي الشعر، صارت النسوة اللاتي يرينني من قبل يقولن لي: يا فلانة احمد الله، هذا شعرك ثابت، هذا نهدك بدأ. قالت: أقمت ما شاء الله، وأنا أشرب زمزم، وأنا مؤمن بما قال سيد الخلق، وعدت إلى بلدي وعرضت نفسي على الأطباء، فقرروا بأن الحالة بدأت تتحسن، واستغربوا من أين وكيف، فقلت: إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب. لا يا أخي، إذا سمعت النبي يقول شيء لا تنكر على سيد الخلق. الطب الروحي له مقامه، الطب المادي له مقامه، نحن نستعمل هذا ونستعمل هذا، ونحن نوقن أن الذي يتلو الذي يقرأ إذا كان صالح تقي، الله جل وعلا يحقق له أمنيته، ولكن القليل والقليل والقليل من الصالح التقي، لأنها مهنة نعرفها، نقول ما لا نفعل، نقول ما لا نفعل، وليس هم الكثير من طلاب العلم إلا الدينار والدرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ولذا الحاج عمر يقرأ بدل 77، والله ما يتحرك ساكن، والله المستعان. الشاهد: النملة المرض الذي يقع على الجبين ويتحرك تحرك النملة. أنس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن نرقي في مرض النملة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت حفصة زوجة النبي، له حفصة، عائشة، سودة، زينب، صفية، أم حبيبة، أم سلمة، ماريا، من بقي؟ خديجة ماتت رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. حجرة حفصة: ما دمت في طيبة أنا أريد أن أقول لك أين حجرة حفصة. إذا ذهب الزائر إلى قبلة المسجد وذهب للسلام على سيد الخلق، الموضع الذي يقف فيه الزوار ويتجهون إلى الحجرة الشريفة، هذا الموضع الذي يقف فيه الناس هو موضع حجرة حفصة، لأن حجرة عائشة التي دفن فيها المصطفى بجوار حجرة حفصة، وكانتا تتهاديان وكانتا تتكلمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. دخل النبي على حفصة وإذا بامرأة جليلة تسمى الشفاء بنت عبد الله، قرشية عدوية، امرأة جليلة كريمة عظيمة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته وإذا بهذه المرأة عند حفصة. هذه المرأة الجليلة تعلم حفصة القراءة والكتابة، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاء وقال لها صلوات الله وسلامه عليه: علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. يا شفاء علمي حفصة زوجي الكتابة القراءة. الإسلام لا يمنع المرأة من أن تكتب وأن تتعلم الكتابة وأن تتعلم القراءة، والأحاديث الواردة في المنع من القراءة والكتابة أحاديث باطلة ساقطة. سكنوهن السفلى ولا تسكنوهن العلو، ولا تعلموهن القراءة والكتابة، أحاديث ساقطة ليست بشيء. نعلمها الكتابة والقراءة ونعنى أكثر ما نعنى بتعليمها دينها لتعرف ربها ونبيها وإسلامها ودينها، لا لتتعلم وتكون موظفة في البنك ولا في المعارض ولا في المحال التجارية. ولا نرضى أبدا أن المرأة تتعلم وتذهب إلى البنك حتى تكون سمسارة للبنك أو للمعرض، ولا نلبي جواب وطلب صاحب المعرض الذي يكتب ورقة على الحانوت والمعرض. المعرض المحل يحتاج إلى آنسة وجع، المحل يحتاج إلى آنسة ليه؟ حتى يأتي بالزبائن على حساب الآنسة. أقول ووالله لولا الواقع ما أقول هذا الكلام، في بلاد إسلامية عربية دخلت حانوت مع زميلي وإذا بالحارس يخاطب الآنسة يقول لنا: انظروا إلى هذه الآنسة جميلة لطيفة صغيرة. يقول لنا: ما رأى أننا شياب؟ موضع الشاهد أن الآنسة قالت له: شكرا يا عم محمود، متشكرة أن عرضها علينا. وصلنا إلى هذا الحد يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله. العلم إذا بلغ إلى هذا الحد فلا داعي إلى أن تتعلم إلى هذا الحد وأن تبقى في المعارض والبنوك، هذا من عمل الرجال، والله يسأل الرجال عن ذلك، الله سيسأل الرجال عن ذلك. المرأة ليست مكلفة بأن تخدم وتعمل وتذهب وتكدع، وإنما الواجب علي وعليك أن نسعى نحن وأن نقوم نحن وأن نوفر لهن ما أوجب الله تعالى عليهن. علينا نحن نقوم بالخدمة، المرأة لا تخدم، وإنما المرأة يجب عليها أن تتقي الله في زوجها في بيتهم، تربي أولادهم، لا تدعو الأولاد للخدم، لا تذهب هي إلى العمل والأولاد يبقون هكذا. فإن المرأة كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. الغانية المرأة عليها أن تجر الذيل، تلبس لها فستان حرير يجر متر متريث الأرض، تأخذ مرآتها، تعمل مكياجها، تتزين لزوجها في داخل بيتها أمام زوجها. وأما أنها تعمل المكياج وتخرج إلى مواضع العمل فهذا أمر الجاهلية ما كانت تفعله. الجاهلية كانوا يغارون على البنات، ودعتهم الغيرة إلى أنهم يقتلوا البنات صغار، وجاهليتنا اليوم أشد وأنتن وأقبح من جاهلية العرب. جاهليتنا جاهلية تقليد أعمى، تقليد نصارى، تقليد يهود. نحن لنا دين، لنا ملة، لنا كتاب، لنا نبي، لنا رسالة، لنا ولنا ولنا ولنا. قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن. الخمار غطاء الراس لا بد أن يشدل حتى يغطي الجيب، هذا الجيب لا يرى طرف الإبط، لا يرى النحر، لا يرى موضع القلادة، لا يرى شعر الراس، لا يرى النحر، لا مكياج، لا 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 إيش يقولون من جوب ولا مكجوب. هذا المؤمنون، هذا المتقون. علميها الكتابة يا حفصة يا شفاء، علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة، علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. حديث صحيح، فعلمتها رقية النملة هذه الشفاء، وكانت الشفاء رضي الله عنها هي التي ترقي، هي التي تقرأ، وإذا قرأت على مريض برئ. ليه؟ لما؟ في النساء صالحات كما أن في الرجال صالحين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات، العابدين العابدات، السائحين والسائحات، الحافظين فروجهم والحافظات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني التقوى والصلاح للرجال فقط؟ لا، الصلاح والتقوى للرجال والنساء. هذه المرأة الجليلة احفظ اسمها الشفاء بنت عبد الله، قرشية هاجرت من مكة، لها ولد يسمى سليمان ابن أبي حتمة رضي الله تعالى عنها وعنه وأرضاهن. هاجرت من مكة إلى طيبة، امرأة عاقلة، امرأة فاضلة، امرأة حصيفة، عمر يزورها، أبو بكر يزورها، النبي يزورها صلوات الله وسلامه عليه، لعل بينه وبينها قرابة. يذهب النبي إلى بيت الشفاء ويكثر، فكانت رضي الله تعالى عنها وارضاها تتهيأ وعملت للنبي فراش وعملت للنبي إزار شرشف سفلي، النبي يذهب يقيل عندها ينام نومة القيلولة قريبته، لولا أنها قريبة ما يذهب ولا يخلو بها، لأنه قال لا يخلون رجل بامراتين إلا ومعها ذو محرم، ومحال أن النبي يفعل شيء الله نهاه عنه وهو نهى الأمة عنه. وعلى فرض أنه لا قرابة، فرضا جدل، النبي معصوم، الحاج عمر معصوم، والله ما معصوم، والله الجمال يخلبه وإن كان شايب، والله لولا لطف الله لولا فضل الله أقل ما يزيغ المرء، أقل شيء يحرك المرء، أقل شيء يبعد المرء، ولكن صاحب هذا القبر الله تعالى قال له ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، إذن هو مهدي. هل أنا وأنت الله جل وعلا أعطانا هذه العصمة؟ لا، لا أقول أنا شايب تجاوزت 60، لا لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا أقول أنا طالب علم، لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان خبيث حريص. قصة التمار، صحابي يبيع التمر في المدينة، ذهبت إليه امرأة تريد أن تشتري التمر، وقفت أمامه سلبه جمالها، قال لها إن بالداخل أحسن أجود تفضلي. هذا في زمن النبي خير القرون، دخلت وجد الفرصة قبل، فعل كل ما يفعل الرجل مع امرأته إلا أن الله عصمه ما جامعها. أثناء هذه الخلوة أدركته عناية الله فترك المرأة داخل الحانوت وفر، وأتى إلى النبي في هذا الموضع، يا رسول الله أنا ارتكبت حدا أقمه علي، إيش فعلت؟ يا رسول الله القصة كيت وكيت، فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، لكنني ما أولجت ما جامعت. المعصية تقع حتى من الصحابة، الخلوة لها تأثير. المرأة، النبي عند الموت يوصي بالمرأة، النساء، الله جل وعلا يقول زين للناس حب الشهوات بدأ بالنساء، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه زميلتي في العمل، أحملها في السيارة أوصلها البيت، ما شاء الله تبارك الله، أنت معصوم يا سيدي، والله ما هو معصوم، والله يريد أن يغتنم الفرصة، إن وجدها وأغراه الشيطان فعل. والمؤسف أن زوجها يراها وتنزل من السيارة، وإذا نزلت هذا زميلي أوصلني شكرا. الرجل ماذا قال له النبي؟ قال له قم توضى وصلي، قام وتوضى وصلى، وقال أنزل الله تعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما ضربه رسول الله، ما نهره رسول الله، ما طلب المرأة أين هي، لأن هذا الرجل قد أتى تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن مبيت قيلولة النبي عند الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها وارضاها، امر اباحه الله جل وعلا لرسوله لانها قريبة ولانها محرم لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقيل عندها قالت أنا أريد أن أبين لك مقامها ومكانتها لتعلم أنها عندما دعت وعندما تدعو على هذا المرض يبرأ. ليه؟ لأي غرض؟ دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام مرة تسأله تطلب منه، اعتذر لها رسول الله ما عندي. لومت يا رسول الله أعطيني، مع أن النبي أعطاها دار تريد زيادة ما أعطاها رسول الله. خرجت ذابت إلى صهرها زوج ولدها يسمى شرحبيل بن حسنة وقد نادى المنادي، وخرج رسول الله للسلام. ولما دخلت الدار وإذا بصهر يا شرحبيل في الدار ما خرج، لومت عليه، الصلاة قيمة أنت داخل البيت يا شرحبيل؟ أنت مسلم؟ أنت مؤمن؟ لا ينبغي للمسلم والمؤمن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح هرع الناس إلى المساجد أن يبقى في الدار مع أهله أو يبقى في موضع العمل أو يبقى في موضع الوظيفة، وإنما عليه أن يلبي حيا تعال إلى الصلاة وإلى الفلاح. المؤذن ينادي من؟ ينادينا نحن المسلمين. لا يا شرحبيل، الرسول خرج، الصلاة قد أذن لها وأنت في الدار. قال لها لا تلومي علي. ما قال لها لا تلومي علي يا عجوزة؟ الحما هذا دابها، أنت لسانك طويل، أنت تريدين كذا وتريدين كذا. لا، ما قال هذا شرحبيل. شرحبيل بن حسن قال لهم لا تلومي علي، أنا لي إزار استعاره النبي. النبي استعار إزاري ثوبي وخرج به صلوات الله وسلامه عليه. أنا إزاري الآن الذي ترينه مرقع لا يجمل، ولذا أنا لها هذا الوقت لا أخرج، لا لأني موظف في وظيفة ولا أنني أبيع في بقالة في معرض ولا لأنني أنتظر زيد وعمر، لأنه إذا نادى المنادي قال رسول الله من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. قالت أنا ألوم على النبي، والحال هذا أنا سألت يعطيني ما أعطاني لأنه ليس عنده، لو كان عنده للبس ولا استعار صلى الله عليه وسلم ثوب شرحبيل ابن حسنة رضي الله تعالى عنه. الشاهد هذه إذا دعت الله يستجيب دعاءها، إذا قرعت باب الله الله يعطيها. ولعلك تتوقع وتنتظر الرقية التي تقولها والتي تقرأ بها، الرقية التي تقولها الشفاء بسم الله بسم الله، ضلت حتى تعود من أفواهها، ضلت هذه الحمى هذا السم هذا المرض. أنا أبدأ بسم الله وأنا أسأل الله أن يضل هذا المرض حتى يعود إلى الموضع الذي يخرج منه، حتى تعود من أفواهها. اللهم اشفي أنت الشافي، اللهم رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وتنفث في عود. تقرأ عرضت الرقية على النبي أقرها رسول الله. بسم الله، أنا أبدأ بسم الله، وأنا أسأل الله جل وعلا أن تضل هذا المرض، أن يضل هذا المرض الوبي السيء حتى يعود من أفواههم، يعني كأنه لا يخرج. ثم اللهم رب الناس، قرع باب الله يا رب الناس، ورب الناس سيدهم وموجدهم ومعطيهم ومكرمهم، وهم مملوكون له، بيده أمرهم وكل شيء. أنا أقرأ بابك يا رب الناس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. في هذا الدعاء شيء؟ لا. ولذا أقره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا رقية العين والحمى والنملة أمر جائز لا بأس به. أنتقل إلى حديث سلمة التي روتها ابنتها زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه هذه الجارية صفعة، صفار مرض، فقال بها نظرة: هذه البنت وجهها قد اصفر، هل أثرت عليها نظرة عين؟ فاسترقوا لها، اطلبوا من يقرأ. فدل ذلك على أن العين أيضا كالحمى كمرض النملة يسترقى لهم، ونطلب إنسان صالح تقي، جربناه علمناه، ليس كحال بعض الصالحين عندنا إمام يصلي، هذا الإمام يا أخي أفندي كرفتة وراس مكشوع ومصلح والشارب نقطة واللحية محلوقة، ولكنها وظيفة تزيد المرتب، يأتي إلى المسجد وله في قبلة المسجد دولاب، فإذا دخل وقت الصلاة أخذ العمامة وأخذ الجبة ووضع عليه وصلم، وإذا قال السلام عليكم السلام عليكم، الجبة في الدولاب والعمامة في الدولاب وأفندي. هذه نماذج بعض الأئمة اليوم، هذا ينفع؟ وظيفة دينية للمرتب، وظيفة دينية لنقول ما لا نعمل. الوظيفة الدينية أمانة للتوجيه، للتربية، للتعليم. يجب على طالب العلم أن يأتمر هو قبل كل أحد، حتى يجعل الله تعالى لقوله مقاما في القلوب والنفوس. أقص عليك قصة العبد، أنا قصصتها قبل ليالي وأردها الليلة. شيخ عالم صالح واعظ يخطب الجمعة، وإذا خطب الجمعة لا يتناول موضوع وينزل من على المنبر إلا والناس يفعلون ما قال. شعر بهذا عبد مملوك، أتى إلى سيدنا الشيخ: يا فضيلة الشيخ، أنت كلامك مسموع مقبول، وأنا مملوك لفلان، أرجوك في يوم جمعة من الجمع أطرق باب الرق والعتق، لعل الله جل وعلا يوفق سيدي حتى يعتقني. قال الشيخ: أفعل إن شاء الله. شهر ثاني الرابع عام ما حصل، أتى إلى الشيخ: يا فضيلة الشيخ، مضى الشهور وعام ما قلت كلمة واحدة منك، إذا قلتها أرى الناس يتمتثلون ويتمرون، قال أفعل إن شاء الله. الحاصيل ما فعل، وفي يوم من أيام الجمعة وإذا بالشيخ يرقى على المنبر، ولما رقى على المنبر تكلم على فضل العتق وعلى ما ينبغي لمن أرى عنده مملوك أن يعتق ويفعل. فلما نزل الشيخ وصلى صلاة الجمعة وعاد الرجل مالك العبد، رجع إلى الدار، دعا العبد وقال له أنت حر في سبيل الله. العبد أتى يشكر فضيلة الشيخ، اليوم تكلم جزاك الله خير، وبعدما انتهى كل شيء وإذا بسيدي قد اعتقني الآن وأنا حر، لكن ليه قلت هذا قبل سنتين، ما هو من اليوم؟ قال يا فلان أنا خلال سنتين احتطب وأجمع مال حتى اشتريت عبد واعتقت العبد، ولذا تكلمت على ما يتعلق بالعتق. لا تظن أن القضية خلاص خطب وانتهى، القضية لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الذي افتقدناه اليوم، هذا الذي لا نجد اليوم، هذا الذي جعلنا طلاب العلم، وأنا أقول لطلاب العلم احرصوا وانتبهوا، الشيطان دخلنا من هذا الباب حتى أصبح همنا الدنيا، المرتب متى يقع، الزيادة العلاوة متى تحصل، فلان أخذ علاوة وفلان في المرتبة الفلانية وكذا، أنا وأنا أبغى عمل خارج دوام، وأنا وأنا. أنت وارث لرسول الله، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. أنت الله جل وعلا وفقك وأراد الله تعالى منك وهيأ ويسر لك أن تتكلم وأن تقول، فإذا قلت احذر أن تقول ما لا تفعل، ولا تبالين بأمر الدنيا. الناس بنوا والناس عملوا والناس فعلوا، والله ما تنال إلا ما كتب الله لك وأنت في بطن أمك. واستريح يا أخوي، استريح، ريح نفسك، بلاش من حسد وحقد، وتعالي ونظر إلى ما أعطى الله الخلق. يا أخي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة مني، ثم تتغير النطفة إلى مضغة علقة 40 يوم أخرى، ثم تتغير العلقة قطعة الدم إلى مضغة لحم مجموع 40 يوم، 3 في 40 ب120 يوم في رحم الأم. بعد ذلك يأتي الملك ويقول الملك للرب يا رب هذه المضغة مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قال الله تعالى مخلقة أمر الملك بكتب الرزق، الرزق لأن همنا الرزق، همنا البطن، هل لنا الأكل، كنت أمر بكتب الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم، يعني يوم 121، لم يكن ليخطئك، وما أخطاك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، لا داعي للحسد، لا داعي للنقمة والانتقام، لا داعي للعين، اعمل، خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، وإذا أخذت بالأسباب بعد ذلك يفعل الله تعالى ما يشاء ويختار. ولا راد لقضائه، لا راد لقضائه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا كريم يا جواد ارزقنا القناعة. اللهم اقنعني بما رزقتني، اقنعني بما رزقتني، واخلف علي كل غائبة لي بخير يا رحمن. هكذا كان يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. بقيت احاديث جابر، وبحديث جابر ننتهي مما يتعلق بباب الرقية. أحاديث جابر، سمع جابر يقول جابر رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع عليهم. أبناء أخي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، وأتي بالصبي الصغار، وإذا بهم عند أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر. نظر النبي إلى الصبي الصغار، ما بال أبناء أخي ضارعة أحوالهم هكذا؟ قالت تسرع إليهم العين. فقال النبي أرقيهم أرقيهم، اقرأ عليهم رقيه.